أيها الأحبة، هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
ثم تقرص بالماء، وهذا لا يكون غالبا إلا في الشيء القليل، أما الشيء الكثير فلا بد من طحنه بالراحة، يعني براحة اليد كلها، لكن القليل هو الذي يكون بالقرص، فيكون هذا في هذا دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسير. بقية الدماء، القول الراجح فيها أنها ليست بنجس، الدماء الخارجة من الإنسان ليست بنجس، لأنني إلى ساعة هذه ما وجدت دليلا يدل على النجاسة، وقد تقرر أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل. وذكرنا عند حديث ما قطع من البهيمة وحية فهو ميت، ذكرنا أن القاعدة تقتضي أن لا يكون نجسا، لأن طهارة الآدم، لأن نجس الآدمي طاهر، فمن فصل منه في حياته يكون طاهرا، كما لو قطعنا يدا من يديه مثلا أو رجلا من رجليه فهي طاهرة. وإذا قلنا بالنجاسة، وهو قول جمهور العلماء والقول الذي لا يعرف أكثر الطلبة إلا أو إلا إياه، يقولون إنه يعفى عن يسير، يعفى عن يسير. فما هو اليسير؟ هل اليسير ما استسهله كل إنسان بحسبه، أو اليسير ما استسهله عامة الناس؟ في هذا قولان للفقهاء. القول الأول أن اليسير ما استسهله كل إنسان بحسب حاله، والقول الثاني أن العبرة بعامة الناس ومتوسط الناس، فما رأوه يسيرا فهو يسير، وما رأوه كثيرا فهو كثير. القول الأول له وجهة نظر وعليه مؤاخذة. وجهة النظر أن الإنسان إذا رأى أن هذا الدم الذي أصابه يسير اطمأن وصلى بطمأنينة ولم يحصل منه قلق، ولا يرى أنه قصر في شيء، فيقال أنت ورب. لكن فيه مؤاخذة، المؤاخذة أن الناس يختلفون، فمن الناس من هو موسوس. النقطة التي كعين الجرادة يرى أنها كثيرة، ومن الناس من يكون متهاونا يرى النقطة التي أكبر من العصفور قليلا، وحينئذ يختلف الناس في هذا التقدير، فيكون الرجوع لأوساط الناس هو القول المتوسط. ولهذا شواهد في الشريعة، اللقطة تعرفون أنها إذا كانت يسيرة قليلا يعني، فإن الإنسان يملكها بمجرد لقيها إذا لم يعرف صاحبها. اليسير عند من؟ عند أوساط الناس. فالرجوع إلى أوساط الناس أمر معتبر شرعا، فيرجع في القليل والكثير إلى أوساط الناس، لا نأخذ برأي المتهاون ولا برأي الموسوس. هذا بالنسبة للدم غير الحيض. أما الحيض فالحديث يدل على أن قليله وكثيره نجس، وليس لنا خروج عما تقتضيه السنة. واضح؟ بقينا بدم الاستحاضة، هل هو نجس أو كسائر الدماء؟ نقول إن الأقرب أنه نجس، أنه نجس لأنه خارج من سبيل. وقد يقول قائل إنه ليس بنجس لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه بأنه دم عرق، ودم العروق إما نجسة يعفى عن يسيرها وإما طاهر، وهذا دم عرق فلا يكون نجسا. ثانيا، أن القول الراجح أن المستحاضة يجوز لزوجها أن يطأها، وإباحة الوطئ له تقتضي أن يلامس النجاسة ولا بد. هذا الذي يرجح أنه طاهر، الذي يرجح أنه نجس يقول أنه خارج من السبيل وليس دم عرق ظاهر، ليس دم عرق ظاهر حتى نقول أنه كسائر الدماء. وأما كون الزوج يباع له أن يطأها فالمسألة خلافية، من العلماء من يقول لا يجوز أن يطأها إلا إذا خاف العنت، وحينئذ يكون وطأها هنا ضرورة وسوف يصل ما أصابه منه. ومنهم من يقول بالجواز مطلقا وهو الراجح، لكن هذا لحاجة، لحاجة كما أن الإنسان يغسل النجاسة للحاجة ويمسها بيده، فهذا كذلك يريد أن يستمتع بزوجته الاستمتاع الذي أباحه الله. والأقرب عندي أن دم الاستحاضة كدم الحيض، يعني أنه يجب التحرز منه لكن يبيح الحاجة من جهة الزوج، وأما ما يصيب الثوب منه فلا بد من غسله قليلا كان أو كثيرا. من فوائد هذا الحديث بيان أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم بساطة الأمور. المرأة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه، والرجل يصلي في الثوب الذي إيش يجامع فيه، كما مر علينا في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا يدل على بساطته وسهولة أمره وأنهم لا يتكلفون. الآن بعض النساء لها ثوب للصلاة وثوب لحمل الأولاد وثوب للبذلة وثوب للزينة، والرفوف مملوءة من الثياب، وغالبها أيضا في العهد الحديث غالبها متروك مهجور لأنه خرجت موضة جديدة ولا بد من التغيير، حتى لو كان الثوب من أحسن الثياب يقول ما نلبس، وهذا خطأ. لكن نقول لا وقت ولا شر، الصحابة ربما يعذرون بهذا لأنهم لم تفتح عليهم الدنيا إلا أخيرا، فكانوا في حاجة إلى أن يستعملوا هذا ولو على هذا الوجه. لكن لما أنعم الله علينا فلا بأس أن المرأة تتخذ ثوبا للصلاة وثوبا للبيت وللأولاد، ولا نقول إن هذا من باب الإسراف إن شاء الله تعالى. من فوائد هذا الحديث أنه يجب إزالة عين النجاسة قبل أن تغسل، لقوله إيش تحث، لأنك لو صببت الماء عليها لغسلها قبل أن تحثها ازداد اتساع النجاسة وصار زدنا الطين بالله أو بالله اضبطوها لنا بالله. طيب، فلذلك نقول لابد من الحك أولا. وهل يقاس عليها مثلها في النجاسة؟ الجواب نعم، العذرة مثلا لابد أن تحثها أولا ثم تغسل المكان. وفي هذا رد لما اشتهر عن بعض الناس أن دم الحيض لا يتجمد وأن دم الاستحاضة يتجمد، وعلّل ذلك بأن دم الحيض انفجار البويضات في الرحم ثم يتسرب الدم فتكون قد تجمدت أولا فإذا خرجت فإنها لا تتجمد. لكن ظاهر الحديث هذا تحدته يدل على أنه يتجمد، فليراجع هذا الموضوع. وكنت بالأول مقتنعا من أن هذا هو الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض مع الفروق التي ذكرها الفقهاء، لكن هذا الحديث يمنع الاقتناع بهذا الرأي. طيب، يقول ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من فوائد هذا الحديث التدرج في إزالة النجاسة، لقوله ثم تقرصه بالماء ثم تنضح. الله أكبر. بقية الإخوان إن شاء الله في الدرس الآتي. الله أكبر. آتي محمد الوسيط والفضيل والأكبر. نعم نتخذ هذا بعدين. نعم
طيب
الغلام هل طيب
الغلام
نعم يقول هل طيب الغلام كطيب الجارية؟ نقول نعم كلاهما طاهر.
ما يشكل عليه ما ثبت صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جبل أن ما قلنا نزلت إما أراك الماء.
نعم.
على قول ابن مفلح أنه لا يجوز إطلاق هذا القول وقد أطلقه.
هذا ينظر فيه قبل. إيش نعم جمل إن شاء الله ونكون نعرف على أفوه. نعم.
الشيخ رضي الله عنه ذكرت في المساك الأخير أنه ينظر في أواخذ الناس إلى الدم المسلم
الثوب هل يسير أو غير يسير؟ نعم. هل ينظر إلى حجم الثوب نسبة إليه؟ لا يكون عموم يسير.
كيف؟
يعني
ما أصاب
الطاقية مثلا
أو الشماغ
من الدم،
هل يكون
بحكم
عليه يسير أو
غير
يسير
مثل ما أصاب؟ إيه نعم. لا لا بس. يعني كانك تريد أن تقول أمر نسبي. يعني مثلا الطاقية لو يسير يكون كثيرا بالنسبة لناحية الثوب، لأن الثوب كبير. إيه هو عموما. نعم
شيخ الله يوفقك
النمط
أو الرش
وإن
كان يوجد هنالك أثر له مثل اللون نجينا
إن شاء الله. نعم
شيخ قلنا إن قول الغلام مع أن رضح نضحا فهل إذا كانت النجاسة الشيء المتحقق بالنجاسة في
كذا من حيوان كثيرا ينضح نضحا
يكفي؟ لا ما لا بد النظر لماذا يا شيخ؟
لأن طبيعة قول الغلام خفيف النجاة كالمذي، المذي ينضح أيضا كما مر عليه. نعم.
هل يجب على المستحاضة ومن كانت بحكمها تمنعها من الريح المغرب أن تغير ما تستثر ولا يتدخل ما يصيبه؟
او المرأة التي تزيل وهذا من التحاضر إيه؟ نعم نعم لازم كل النجس
عند كل
صلاة لا بد أن تزيل عند كل صلاة لكن لها أن تجمع من أجل أن نخفف عن الأمر. نعم
شيخ
إيش؟
قلنا أنه هذا يدل على أن الموسى الذنب أخف من لون التحاضر بما
حيث. نعم
الأطباء يقولون أنه لا يمكن أن يتجمع
لأنه حق مثل كون اللباس يشتف يعني ما يكون لين هذا إذا ذهب
بارك الله فيكم إذا كان الغلام يمكن يعتمد تماما على
يمكن
أن يعتمد الصيام على الطعام
نعم
ويتخلى عن الجذع لكن من يعلم أنه أن أكثر طعامه أن أكثر غذاء أصل فيه الأمر اللبن
نعم أنه يعني هذا غير الأكل
إذا أكل
إي نعم هذا غير الأكل سواء كان يعني سواء كان بلد يتبع الحليب أكثر أو بالطعام لأن ما لنا إلا الله. نعم.
الله ما نقيد النجاسة لأنه مخطط.
هو مخطط ولهذا يجب أن ينظر النجاسة المخططة هي بول الغلام بالشروط التي سمعت وكذلك المسح هذه النجاسة المخططة والنجاسة المغلظة وسيأتي إن شاء الله النجاسة المغلظة من نجاسة الكلب.
النبض اشتراط الخاطر.
نعم.
النبض اشتراط الخاطر يقصر بالهوى.
لا مؤثر، الغسيل ولا
النبض؟
لا يشتراط. انتهى الوقت. كيف؟ نعم.
نقول من بداية الكلام نقول جواز التصريح بذكر البول بقوله من بول الجارية من بول الغلام. وكثير من الناس إذا أراد أن يعبر عن البول قال أريد أن أقضي الحاجة لا بأس أو أطير الماء أو الشراب.
كيف لا
هذه كلمة يا شيخ أريد أن أقضي الحاجة ليست من الشرط وإنما هي من قول أحد التلاميذ هو الأخ عبد الله أحمد المزور. ثم أنت قلت يا شيخ لا بأس.
أنتم كنتم ما تصرحون يقولون بعض الناس تقول أريد أن أطير الماء.
نعم.
فأنا قلت لما قلت أريد أنا قلت أخذ الحاجة. فأنت قلت أخذ الحاجة لا بأس إنما أطير الماء هو.
يعني هذه مثلا.
لا هذه شفنا داخل في الكلام. لأن المراد أن أريد أن أطير الماء. أن بعض الناس يقول كثير من الناس يقول أريد أن أطير الماء أو الشراب.
نعم. أخذ الحاجة هذه. ما هي من الجنس.
نعم ليست من داخل في الكلام.
ليست داخل. طيب إيش طبعا لي. إيه هذا أخذ حاجة تقرب أثنية وثمانية عشر الصف العاشر. نعم نعم
في بعض الحديث لكن ليست في مسلم اللي في مسلم عكس ما قلت لو نص أنه غير ما ولم يقل أراق الماء لكن في بعض الأحاديث في المسند والسنن أقرأ بعضها.
طيب هات واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام أحمد في المسند قال حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حنش عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهريق الماء فيتمسك بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول وما يدريني لعلي لا أبلغه. الحديث رواه ابن المبارك أيضا في الزهد وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث آخر روى الإمام أحمد أيضا في المسند حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني بن البريد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر يعني عبد الله بن جابر رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل على رحله ودخلت أنا المسجد كئيبا حزينا فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن قلت بلى يا رسول الله قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. وروى ابن الجارود في المنتقى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله
من رواه هذا؟
نعم
الإمام أحمد وغيره.
نعم رواه الإمام أحمد وغيره.
من غير
والله الآن لكن ما رتبت رواه أيضا بنفس الإسناد أخرجه ابن ماجه لكن في بعض خلاف الشيخ وحسن إسناده البصيري وصححه الشيخ الألباني وأيضا ما رتبت الأسامي الجيدة
بس هذا اللي مكتوب عند الآن
الإمام أحمد بن ماجه.
في الحال فيه عن غير العباد العبادية.
لا من رواية عبد الله بن المبارك عنه.
عنه؟
نعم. وهي في كتاب الزهد لابن المبارك. وأيضا قال ابن جارود حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد يعني بن سلمة قال حدثني أبو بكر هو ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهريق الماء فسلم عليه الرجل فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد عليك السلام. قال مخططه شيخ أبو إسحاق الفيني إسناده حسن وحسن إسناده أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
مسلم.
نعم
مسلم رواية مسلم تقول
لا أنا قلت إن وهمت في العزو إلى مسلم في ذلك إنما رواية مسلم اللي هي في حديث ابن عباس ولم يقل قال الراوي عنه ولم يقل أهراق الماء
ووردت هذه الرواية رواية ابن عباس بأنه قال أهراق الماء في المسند لكن بسند ضعيف. فقال الإمام أحمد في المسند حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس أن أسامة بن زيد كان رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فدخل الشعب فنزل فأهراق الماء ثم توضأ وركب ولم يصلي. وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين شعبة وابن عباس، فإن شعبة لم يدرك ابن عباس ولا أحدا من الصحابة. وورد أيضا نفس الحديث من طرق أخرى في المسند لكن كلها منقطعة.
مسلم ما نقل فيه رواية مسلم؟
لا أثناء كنت أثمنت البحث بعد ما رفضت.
على كل حال يحتمل ان هؤلاء الرواه رواه بالمعنى، اما هذا صالح اعطى النسخه عن قريب انه سال اسامه بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيه عرفه، فقال جئنا الشعب الذي الناس فيه للمغرب لعلها اناخ، فاناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال اهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضا وضوءا ليس بالبعض. فعلى كل الاحاديث كلها تذكر البول بلفظ صريح. وابن مفلح رجل حافظ، وكما نقلت لكم البارحه انه قال الاولى ان يقول ابول ولا يقول اهريق الماء او اريق الماء، لعل رواة هؤلاء رواه بالمعنى أو بما اشتهر عندهم. وهذا هو الذي أوجب في حديث مسلم أنه قال ولم يقل أهراق الماء، كأنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام صار هذا هو المشهور عندهم. نعم. محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي علينا من فوائد حديث أسماء بعض الفوائد. ذكرنا أن من الفوائد أن قوله تحته يرد على ما قاله بعض المعاصرين من الأطباء إن دم الحيض لا يتجمد، ولكن قال لي أحد الحاضرين ممن هو عالم بالطب إنه ليس يتجمد، إنه ليس يتجمد لكن يكون له بقية، بمعنى أنه ليس كالماء إذا يبس ليس له أثر، فله أثر يمكن أن يحدث. وبناء على ذلك يعني هو أكد أن ما قاله الطبيب المعاصر أنه صحيح، يعني أن دم الحيض لا يتجمد، لكنه إذا يبس فلا بد أن يكون له جسم يلمس وليس كالماء إذا يبس. وعلى هذا فلا يكون في الحديث معارضة له، لأن ما كان كذلك يمكن أن يحد. ومن فوائد هذا الحديث أنه عند إزالة النجاسة ينبغي أن لا يكثر الصب صب الماء، لأنه إذا أكثر الصب والنجاسة باقية بعينها يترشش عليه الماء ثم يلوث، لكن يأتي بغسله شيئا فشيئا من أجل أن لا يصب عليه الماء الكثير إلا بعد أن تزول عين النجاسة، ولا يبقى إلا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء. ومن فوائد هذا الحديث أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، لقوله ثم تقرصه بالماء، وهذا ما عليه أكثر العلماء أنه لا تزال النجاسة إلا بالماء، ولكن القول الراجح أن النجاسة تزال بكل ما يزيلها من ماء أو حك أو دلك أو غير ذلك، لكن الأحاديث الواردة في الماء إنما كانت كذلك لأن الماء في ذلك الوقت هو أيسر ما يمكن أن تزال به النجاسة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن إزالة النجاسة من الثوب الذي يصلى فيه شرط لصحة الصلاة، لقوله ثم تصلي فيه، فإن ظاهره أنها لا يمكن أن تصلي فيه حتى تفعل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أن النضح يطلق على الغسل بقوله ثم تنضحوه، والمراد بالنضح هنا الغسل، إلا أن يقال إن حتى ثم قرصه بالماء يخفف النجاسة حتى يمكن أن تزول بالنضح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أذى. قالت خولة هي يقول عندي هي بنت يسار يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، تريد لونه يعني بعد أن تحط ثم تقرصه ثم تنضحه ولم يزل الدم، فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثر. يكفيك الماء بمعنى أن الماء يزيل النجاسة ولا يضر الأثر، والأثر هنا هو اللون، أما إذا بقي شيء من جرمه فإنه لا يكفي. وكذلك الريح مثل اللون، إذا صعب إزالته فإنه لا يضر. ففي هذا الحديث فائدة تضاف إلى ما سبق، وهو أنه إذا بقي لون الدم فإنه لا يضر، لأن العبرة هو العبرة بزوال عين النجاسة، أما لونها فلا يضر. وبهذا يتم ما أورده المؤلف رحمه الله من الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها. فلنرجع إلى تحرير ذلك وتلخيصه. أولا، إزالة النجاسة على قول الراجح تحصل بأي مزيل وبأي عدد، فلا يشترط فيما يزيلها نوع معين، ولا يشترط فيما يزيلها عدد معين، بل قد تزول بأول مرة أو بثاني مرة أو لا تزول إلا بعد 20 مرة. المهم أن النجاسة عين قدرة لا يظهر المحل إلا بزوال. ثانيا، أن إزالة النجاسة هل يتحقق بغير الماء أو لا بد من الماء؟ في ذلك خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء أنه لا يتحقق إزالة النجاسة إلا بالماء، إلا ما استثني كالاستجمار، فإن النجاسة تزول بالاستجمار. ومن العلماء من يقول إن النجاسة لا تزول بالاستجمار، وإنما يزول حكمها، وأن الاستجمار هذا مبيح وليس بمطهر، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله. وينبني على ذلك أنه لو استجمر ثم مس ثوبه وهو رطب لمحل الاستجمار فإن الثوب ينجس، لأن النجاسة لم تزل بالاستجمار. وكذلك يقولون لو احتلم الإنسان وهو مستجمر فإنما يبرز من الماء يلاقي مكانا نجسا فينجس، ويكون الماء الذي خرج في الاحتلام متنجسا وليس بنجس. لكن القول الراجح أن الاستجمار مطهر، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه إنهما أي الروث والعظم لا يطهران، فدل ذلك على أن الاستجمار مطهر، وهو كذلك. وكذلك وردت السنة بأن الحذاء تطهر بالدلك بالتراب، وأن أسفل ثوب المرأة إذا مر بالنجاسة فإنه يطهر بما يمر به من بعد النجاسة من الطاهر. وهذه الشواهد تدل على أن إزالة النجاسة تحصل بأي مزيل، وهذا هو الحق. كيف نقسم ما تزال به النجاسة، أو كيف نقسم ما يحصل به التطهير؟ قسم العلماء ذلك إلى 3 أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. المغلظة هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، فلا بد من 7
غسلات إحداها في التراب. وهل يقاس على الكلب الخنزير لأنه أخبث؟ قال بعض العلماء إنه يقاس، والصحيح أنه لا يقاس. وهل يقاس على ولوغ ما خرج منه من فضلات كالعذرة والبول والدم أو لا؟ فيه خلاف أيضا من العلماء من ألحقه بالولوغ، ومنهم من قال حكمه كسائر النجاسات، لكن الأحوط بلا شك أن يلحق بولوغ وأن لا يقتني بطهارته إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب. النجاسة المخففة هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني لم يفطن بعد، هذه مخففة يكفي فيها النضح، وهو صب الماء عليها وإن لم يتقاطر منها وإن لم يدلك وإن لم يغسل. وكذلك على قول الراجح المذي يكفي فيه النضح كبول الصغير، لأن المذي حاله أو طبيعته بين المني والبول، فأعطي حكما بين حكمين. أما المتوسطة فهي ما سوى ذلك، مغلظة ومخففة ومتوسطة، ما بين ذلك. فإذا عرفت ما المغلظ والمخفف وقلت ما بين ذلك فهو المتوسط، فهذا يشمل جميع النجاسات. فكيف تطهر المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا بد من سبع غسلات لكن بدون تراب؟ والصحيح أنه لا يشترط سبع غسلات، وأنه متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر، سواء بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بعشر أو بعشر أو ما أشبه ذلك. المهم أن المقصود هو إزالة عين النجاسة، هذا هو القول الراجح. ويدل على ذلك ما ذكره المؤلف في دم الحيض، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا، وإنما ذكر صفة معينة يزول بها الدم. أما النجاسات، ما هي النجاسات؟ هذه بعض العلماء حدها وقال كل عين حرم تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا بضرر بها في ولا بضرر منها في بدن أو عقل. وكما تعلمون هذا التعريف طويل طويل جدا، وقد لا يكون مانعا ولا جامعا، لكن سقناه على حسب ما ذكروا بعض الفقهاء. كل عين حرم ايش تناولها، لا لضررها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر منها في بدن او عقل. ولكن قال الأحسن أن لا نحدها، لأنه قد يرد علينا أشياء تنقض هذا التعريف، بل نعدها، والأصل فيما عدها الطهارة. فنبدأ أولا بما أشار إليه المؤلف وهو الخمر. فالخمر على ما عليه جمهور العلماء نجس قليله وكثيره، ولا يعفى عن شيء منه. والمناقشة فيه وفي أدلته سبقت ولا حاجة إلى إعادتها. وبينا أن الراجح أنه ليس بنجس نجاسة حسية، ولكنه نجس نجاسة معنوية. وذكرنا أن الدليل على ذلك نوعان، سلبي وإيجابي. السلبي هو عدم الدليل، ما هناك دليل يدل على النجاسة. والإيجابي أن هناك أدلة تدل على طهارته فعلا، كعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني حين حرمت الخمر، مع أنه أمر بغسلها حين حرمت إيش الحمر الأهلية. وكذلك أيضا الصحابة أراقوها بالأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها بالأسواق. وكذلك صاحب راوية الخمر الذي أهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ولم يأمره بغسلها، هذا واحد. ثانيا لحوم الحمر الأهلية نجسة، وعلى هذا فنقول كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، بوله وروثه وعرقه ومنيه وريقه وكل ما ينفصل منه، كل حيوان نجس. نعم، كل حيوان محرم الأكل. يستثنى من ذلك، هل يمكن أن نقول يستثنى من ذلك الآدمي؟ نعم، على 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 رأي المناطقة نستثني الآدمي، لأنهم يقولون الآدمي حيوان ناطق فيستثنى لأن الآدمي محرم الأكل، لكننا نستثني الآدمي، ونستثني أيضا ما لا يمكن التحرز منه على القول الراجح كالهرة. ومن العلماء من يقول نستثني الهرة وما دونها في الخلق، والصواب أننا نستثني ما يشق التحرز منه كالهرة، وكذلك على القول الصحيح البغل والحمار، لأن الناس يحتاجون إلى ركوبهما واستعمارهما ويشق التحرز منه. طيب، يستثنى من ذلك أيضا كل ما ليس له نفس سائلة فإنه طاهر، كالعقرب والجعل والكنفساء وما أشبه. طيب، إذن نأخذ من حديث أنس الحمر أن كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، يستثنى من ذلك الآدمي. ثانيا ما لا يشق التحرز منه كالهرة، نعم ما يشق التحرز منه كالهرة ونحوها. ثالثا ما لا نفس له سائلة، أي ما ليس له دم يسيل. طيب، هذا الصنف الثالث الميتات. الميتات كل ميتة فهي نجسة، كل ميتة فهي نجسة إلا ما سيستثنى. يستثنى من ذلك ميتة البحر لأنها حلال، ويلزم من الحل أن تكون طاهرة. يستثنى من ذلك ميتة الآدمي فإنها طاهرة، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتة. يستثنى من ذلك ميتة ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والعقرب والصاروخ وما أشبه ذلك، هذه أيضا ميتتها طاهرة، ودليلها حديث الذباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر إذا وقع في الشراب أن يغمس، وهذا يلزم منه الموت إذا كان الشراب حارا أو دهنا ونحوه. كم هذه؟ هذه ثلاثة أنواع من النجاسات. رابعا بول وروث ما لا يؤكل لحم، بول وروث ما لا يؤكل لحم، مثل إيش؟ بول الحمار، روثه البغل، روثه السباع أرواثها، كل هذه نجسة. ولا يستثنى من هذا ما يشق التحرز منه، وعلى هذا فأبوال السنانير وأرواثها إيش؟ نجس. استثنى بعض العلماء ما لا يمكن التحرز منه وما كان يسيرا كقيء الذباب وما يخرج منه، لأن هذا يشق التحرز منه. من الذي يسلم من وقوع الذباب على ثوبه ثم يقيء، أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك؟ وألحق به بعض العلماء بعر الفار وبول الفار، لأن هذا يمكن يشق التحرز منه، ولكن الذي يظهر أنه نجس يمكن أن يقال في الذباب ونحوه لكثرة وروده على الإنسان وتردده عليه أنه يعفى عن ما يخرج منه، على أن الذباب أيضا إذا كانت ميتته طاهرة وليس له نفس سائلة فهذا أيضا مما يخفف القول بأن ما يخرج منه طاهر. طيب عرق الحيوان، عرق الحيوان المحرم الأكل نجس، وما يخرج منه من أنفه أو فمه نجس، إلا ما يشق التحرز منه كيش كالهرة، وعلى القول الصحيح الحمار والبغل وما يشق التحرز منه، فإن هذه الفضلات عن الريق والعرق والمخاط هذه طاهرة. طيب ما يخرج من الإنسان يدخل في أي قاعدة مما ذكرنا؟ ما لا يؤكل، فبوله نجس وروثه نجس ومنيه على القول الراجح طاهر، وإن كان بعض العلماء قال أنه نجس لأنه من الفضلات لكن الصواب أنه طاهر. استثنى بعض العلماء رحمه الله من ذلك ما يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام من بول أو غائط، وقال إن بول النبي صلى الله عليه وسلم وغائطه ليس بنجس، ولكن هذا ضعيف جدا لأن هذه من الطبائع البشرية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يستنجي ويستجمر، وقال ابن مسعود لما أتى بالعظم والروث قال إنهما لا يطهران، وهذا يدل على أن بوله وروثه نعم أن بوله وغائطه عليه الصلاة والسلام كغيره من الناس، وهذا هو الصواب. أما عرقه فعرقه طاهر، وعرق غيره من البشر طاهر أيضا، لكن يختص عرقه بأنه يجوز التبرك به، وكذلك ريقه عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك به، أما عرق غيره من البشر وريقه فإنه لا يجوز التبرك به لأن ذلك لم يرد، والتبرك بالشيء وإثبات أن فيه بركة يحتاج إلى دليل. نعم.
هل يعتبر
الناس بحسبهم أنه كانت رواحلهم مثلا ألفية مثلا يعني هذا يختلف باختلاف الناس، فمثلا إذا كان أقوام رواحلهم وما يستعملونه في نقل الأمتعة والركوب هي الفيلة تدخل في هذا تكون كالبغل والحمار. صالح نعم ما هو صحيح، الشراب الطهور فسره الله بالقرآن فقال لا فيها غول ولا هم معناها ينزفون، فالطهارة هنا طهارة معنوية بخلاف الخمر. ثم أحكام الآخرة ما تقاس بأحكام الدنيا. نعم
نعم ممكن ما أقول شخص لأنه أبلغ من الجناس
إيش؟
يعني ممكن ما أقول مثلا لأنه أبلغ من الجناس
إيش؟ لأنها
أبلغ من الجناس فلا مفهوم
لها إيه؟ يمكن هذا يمكن هذا لكن هي أقول لها ما فيها دليل إطلاقا، وكيف أننا نأتي مثلا يعني سبحان الله العظيم وهذا من مفاسد اعتقد ثم اصطد، كيف نأتي بهذا الدليل المحتمل اللي ما فيه دليل إلا من وجه بعيد إن كان وعندنا أدلة صريحة. نعم لا الكلب مستفد، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب الكلب في إناء يحمل، وقول بعض العلماء أن مراد الكلب غير المباح اقتناؤه غلط، لأن لو حملناه على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه صار حملنا الحديث على الشيء النادر الممتنع شرعا وتركنا الشيء الكثير المباح شرعا،
أين نجاسة الحمر الأهلية ما هي نجاسة مثلا في وضوئها وفي عرقها وما أشبه ذلك، إنها نجس فقط. وأيضا الحديث عن لحوم الحمر الأهلية، لكن الكلب صريح إذا شرب وإذا ولغ صريح الموضوع. نعم.
لكن
هي أليس لو شرب الإنسان يسكر؟ لكن هو ما ناشر ما هو بعد سنة تلذذ ولا بس انت قطع عقلك فقط. ايه هو الظاهر، ايه الظاهر مع سنة تلذذ ما هو على سبيل الغيبوبة فقط.
اللي عارف شيء ايضا يضيفون لها بعض الظواهر يعني ناشر وصف الظاهر الدكتور الخلاف مصروح هذه اذا اراد ان يشرب على وجه تلذذ يضيفون لها، فهذا يعني يغير
طعمه نهائيا. يعني هل ايش؟ اعتقد ثم استر. كيف ناتي بهذا الدليل المحتمل الذي ما فيه دليل الا من وجه بعيد ان كان وعندنا ادله صريحه؟ نعم. لا الكلب مستثنى، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب الكلب في إناء أحد. وقول بعض العلماء أن مراد الكلب غير المباح اقتناؤه غلط، لأن لو حملناه على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه صار حملنا الحديث على الشيء النادر الممتنع شرعا وتركنا الشيء الكثير المباح شرعا. أين نجاسة الحمر الأهلية ما هي نجاسة مثلا في ولوغها وفي عرقها وما أشبه ذلك، إنها نجس فقط. وأيضا الحديث عن لحوم الحمر الأهلية، لكن الكلب صريح إذا شرب وإذا ولغ صريح في الموضوع. نعم.
عرفنا
شرطا بأنها لأن الفم لا ثمر العقل وغطى على وجه التلذذ، ومثل حديث الرسول هذه التلذذ وأيضا أرضا لا يطلق عليها أبدا أنها ثمر. لكن هي أليس لو شرب الإنسان يسكر؟ لكن هو ما يشرب ما هو بعد سنة التلذذ ولا بس يتغطى عقله فقط. إيه هو الظاهر، ايه الظاهر مع سبيل التلذذ ما هو على سبيل الغيبوبة فقط.
اللي عارف شيء انه يضيفون لها بعض المواد يعني لا يشربون حتى الوصف الدكتور الانتباه مفتوح هذه اذا اراد ان يشربوا على وجه التلذذ يضيفون لها شيء يفهمون عندما اسلوب في الليل، فهذا يعني يغير طعمه نهائيا. فيعني هذا هل يحب
هل ايش؟ اي نعم الذين يقول بهذا يقول هذا حرام، بيع حرام واستعمال الحرام، يرون هذا يرون نجس. ولهذا سيلحق الناس من الحرج والمشقة شيء عظيم. والشيخ محمد رشيد رحمه الله شدد في هذا الأمر وقال كيف نحرم هذا الذي يعده الناس طيبا ويتطيبون به ولا أحد يعده للشراب إلا سفيه. الله أكبر. الله آت محمد وصية ورسالة إلى ربك مقام محمد وآتي كتاب الله. نعم ما هو عند مسعود كافر. نعم جزاك الله خير. طيب نعم
الأثر البراز صلى الله عليه وسلم. لا يقعد
ان
الماء
يتنزل اذا كان
غير
المجال طبعا نعم ايش مشكله بها داخل لحد داخل وين فيه اذا ما طهر الا اذا عزل اذا عزل لا بأس لان احيانا ما يروح حد الحبل لا سيما في الثوب ما يروح الجلد يمكن يروح
طيب
الاصل باق الريحه باقيه لكن هذا الطين مثل يغطي نعم
قول
النبي صلى الله عليه وسلم تحسه ثم تقرسه بالماء ثم تصلي. هل يستفاد أن لو سقط واحد من هذه الثلاثة لا يدخل الثوب؟ لا أهم شيء الغسل، لكن الرسول ذكر ما هو أيسر، وأن تعرف من في عهدهم الماء قليل، وهذا أسهل لإزالة النجاسة. نعم ها؟ لا مو شرط، لو أنها غسلت على طول وجعلت تحت البزموز مثلا كفى، لكن في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام الماء قليل فارشد الى هذا. ثم ان فيها ايضا معنى اخر اشرنا اليه، وهو انه اذا اتى شيئا فشيئا وتطهر شيئا فشيئا اسلم من الرشاش. نعم اي هذا محرم الاكل ينزل. طيب وهذا تصحيح الورقة الأولى استاجر إلى مخرجون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فقد راجعت موضوع دم الحيض فيما تيسر لدي من مراجع، وتبين لي أن دم الحيض يخرج من الرحم نضحا وليس تدفقا كالدم الذي ينزف من العروق، وعندما يصل إلى تجويف الرحم فإنه يتخثر أي يتجلط، ولكن الرحم في حال الحيض يفرز مادة تذيب هذه الكتل المتجلطة فيعود سائلا مرة أخرى بعد استهلاك عوامل التجلط الموجودة فيه، الأمر الذي يجعله لا يتخثر مرة ثانية عند خروجه من الرحم. ولكن هذه المادة التي تذيب الدم المتجلط قد لا تقوى على إذابة الكتل المتجلطة بالكلية، وخاصة إذا كانت الكتل كبيرة مما يجعل دم الحيض السائل يحتوي على أجزاء صغيرة متجلطة وربما تكون كبيرة، وخاصة إذا كان دم الحيض غزيرا. والحاصل أن دم الحيض عبارة عن أولا دم قاتم يميل إلى السواد، ثانيا إفرازات من الغشاء المخاطي المبطن للرحم وعنق الرحم، ثالثا أجزاء متحللة بفعل البكتيريا من الغشاء المخاطي المبطن للرحم. وهذا والله أعلم هو الذي
يعني
ضبط
هذا ليش؟
وهذا والله أعلم هو الذي يجعل دم الحيض منتنا وغليظا. رابعا أساسا سائل ولكنه يحتوي على كتل صغيرة متجلطة وربما تكون كبيرة إذا كان دم الحيض غزيرا. وبناء على ذلك فإن قول الأطباء إن دم الحيض لا يتجلط مبني على أنه قد تجلط أولا في تجويف الرحم وتم إذابته كليا أو جزئيا على النحو الذي بينته آنفا، فلا يتجلط ثانية خارج الرحم، ولا ينفي ذلك وجود بعض الأجزاء المتجلطة التي لم يتم إذابتها. وإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يعادل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في دم الحيض يصيب الثوب تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أما بالنسبة للاستحاضة فإن أسبابها كثيرة جدا ويمكن أن نقصرها في مجموعتين رئيسيتين. المجموعة الأولى ويكون السبب فيها خللا بالهرمونات التي تتحكم في الحيض ويكون الدم النازل في هذه الحال ناشئا كمنشأ الحيض وربما لا تستطيع المرأة أن تميز بينه وبين دم الحيض تمييزا صالحا ولم أجد ما يشير إلى فرق بينه وبين دم الحيض من حيث مسألة التجلد لأن المنشأ واحد والفرق واحد والفرق الواضح هو أن مدته تطول ربما لأكثر الشهر أو أنه يتكرر عدة مرات في الشهر الواحد ومثاله ما قد يحدث عند النساء اللاتي يأخذن أطراف منع الحمل لإيقاف الحيض ثم يستحضن بعد ذلك. أما المجموعة الثانية فأمثلتها كثيرة منها الأورام الحميرة أو الخبيثة بالرحم ومنها النهايات ومنها التهابات أو تقرحات بعنق الرحم ومنها ارتفاع بضغط الدم أو بالحيض ومنها ارتفاع بضغط الدم أو زيادة في سيولة الدم ويكون الدم النازل في هذه الأحوال لا علاقة له بالحيض ومنشأه من غير منشأ الحيض فهو دم عرق كما يذكره الفقهاء رحمهم الله ويمكننا أن نقول
من جاء الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ذلك دم عرق
فهو دم عرق كما جاء في الحديث ويمكننا أن نقول بأنه يتجلط خارج الرحم بخلاف دم الحيض وبناء على ذلك فإنه لا يمكننا أن نعتبر مسألة تجلط الدم فرقا يعتمد عليه للتمييز بين دم الحيض والاستحاضة مطلقة بل ينبغي التنبه للتفصيل المذكور هذا ما وقفت عليه فإن كان صوابا فمن الله وبتوفيقه وإن كان خطأ فمني والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رشاد بن زارع.
لكن الكل لا يصح أن يكون فرقا حتى هذا الذي يطمر الذي يطمر هذا يكون استحارة وتجد هذا سابقا هل تعلم أن تحوله؟
هناك
نقطة أخرى تقولها لا
يعني
غير هذا وأن
تجمل الحيض أيضا يمكن أن تجمل تجملا ضعيف بفعل عوامل أخرى غير عوامل التجمل فيها رد يعني
تكون
ضعيفة
يعني
ضعيفة ضعيفة ومن تستيق أما الجوفة اللي هي بالعوامل
التجمل تكون متماسكة وقوية. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. كون الشريعه الاسلاميه تحث على التخلي عن النجاسه ماذا يدخل عليه؟ نعم. وان ما يستقذف شرعا او طبعا فانه احسن. بارك الله. طيب النجاسة هل هي أصل بمعنى أن نحكم على الأشياء بأنها نجسة أو أن الطهارة هي الأصل؟
الطهارة هي الأصل.
ما الدليل؟
الدليل
قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب وسياق الآية
في الامتنان
في الامتناع. سياق الآية الامتناع، فعلى هذا نقول الأصل أن كل ما في الأرض فهو طاهر حلال لنا. نعم
بارك الله.
طيب لماذا ساق المؤلف رحمه الله حديث أنس في باب إزالة النجاسة وبيانها في الخل يتخذ خمرا؟ نعم يلا يا
قول بعض العلماء يا شيخ أن الخمر نجس.
نعم
نجس النجاسة الحسية.
نعم
ولكن الخمر
ما إلى جهة بناء على أن الخمر نجس النجاسة الحسية فيحتاج إلى إزالة بالماء. طيب كيف يتخذ الخمر خلا صالح في التخليق؟ كيف التخليق يضاف الى الخمر بعد ان يتخمر اشياء فيعود خلا؟ ايش علامة الخمر؟ ايش البقع؟ يعني مثلا لو سقط به شيء؟
لا
اي نعم
انه ينتبش.
نعم
ينتبش وياخذ حيزا اكبر مما كان فيه ويعتبر عليه البقع.
تمام، يعني انه يغلي كانه على نار فيرتفع. نعم ويكون عليه كما ذكرتم شيء من الفقاعات، واذا عاد خلا هبط ونزل، احيانا ينزل الى ادنى من الثلث او قريبا منه. طيب هل ما ذهب اليه المؤلف او ما اشار اليه المؤلف من ان الخمر نجس نجاسه حسيه هل هذا صواب او غير صواب؟ السؤال لابراهيم.
خلاف ما ذهب
إليه المؤلف
وأن الخمر
مجسد ومعنوي ورد. طيب هكذا فخالف الجمهور
للأدلة، هناك دليل إيجاد ودليل سلب.
يعني هل أسألك هل تخالف الجمهور أو لا
لوجود الدليل؟
أسألك أن ما سألت لماذا أسألك هل تخالف الجمهور أو لا؟
قل الجمهور له وجهات.
لا حول ولا قوة. كيف تقول الصحيح مما تحاول انك تختار؟
لا مخالفة الجمهور صعبة، لكن
ما دام الحق بين ما يصعب. صحيح ان الجمهور اذا كانوا على قول فلا ينبغي الانسان ان يتسرع في العدول عنه، لكن اذا بان الامر. نعم
ما مثل يا شيخ يجب على مخالفة الجمهور؟
لا ما في شيء. إذا معناه أنك الآن متوقف.
لا.
ها.
لا الدليل دل على الطهارة.
إذا تقول أنه طاهر.
نعم.
والجمهور يقول نعم. ما نبي الله. طيب ما هو الدليل على نجاسته عند رأي الجمهور؟
نجاسة.
أنت.
أولاً عدم الدليل على النجاسة.
لا ما هو الدليل على نجاسة؟ عند الجمهور.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته.
وقول الله تعالى قبل ذلك قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان.
نعم. والرجس هو
النجس.
طيب الدليل على أن الرجس هو النجس. تمام. هذا الدليل. طيب وردت هنا في الآية النجس نجاسة حسية لا شك فيها. الدليل الآخر سليم. الدليل الثاني
الدليل يا شيخ لا نحفظ اللي رجحتموه
في الدليل. لا نجيب أدلة القائلين بأنه نجس
أكبر ما دليل هو أنه رجس.
طيب ما في دليل آخر؟
ما
نعم
حديث أنس رضي الله عنه
النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن اتخذ خلنا وقال لا، والنهي عن الشيء والنهي عنها يدل على الكفر.
دليل آخر. نعم أحمد.
قد يكون أحدهم من الآية لقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فقالوا أن كل محرم فهو خبيث من أين جاء.
هذا قريبا من ما ذكر. نعم. حديث أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يؤكل بآنية أهل الكتاب فقال لا، وقد قيل إنهم كانوا يشربون بها الخمر ويطبخون بها الخنزير. طيب. قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نعم نعم نعم. لا هذه على العكس.
وفي حديث وجع عبد القيس وأنهاكم عن أربع، فذكر أن يسمى الدباء والمزفف
الانتبال في الدباء.
نعم. فبما أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتبال في هذه الأشياء دل هذا الأمر على نجاسة الخمر.
طيب إذا الآن لا بد أن نرد هذه الأدلة ثم نذكر أدلة القائلين بالطهارة حتى يتم الاستدلال. عندك شيء؟ ها؟ ركس أو قال ركس. طيب هذا دليل على أن الركس والنجس يكون من جنس الاستدلال الذي ذكرنا أولا في قوله تعالى فإنه ركس. طيب الدليل الأول عبيد الله
قرن الخمر بأشياء النجاسة المعنوية ليس
الفكرية. نعم. إنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام ليسوا ما يعمل الشيطان، فهنا الخبر واحد للجميع ولا؟ وهذه الثلاثة المقترنة مع الخمر ليست نجاستها حسية. طيب أيضا من نفس الآية رجس من عمل الشيطان. نعم فيكون رجسا عمليا لا ذاتي. طيب هذا الدين الأول ليس فيها نعم ليس فيه تاريخ. نعم صالح.
دليل آخر سيلة عن خمس تدخل خمس
إيش؟ نعم كيف نرد على حديث لا نجعل الآن؟
لا
يعني
لا يدل على أن نجعل.
لماذا؟
لأن الجهة مفكرة.
ها؟
الجهة مفكرة.
كيف ذلك؟
لأن النهي شيء والنجاة شيء آخر.
يعني لا يلزم من التحريم النجاة. إذن ليس كل محرم نجسا وكل نجس فهو محرم كما هو القاعدة المتفق عليه. طيب نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعراقتها لا يدل على نجاستها بل يدل على تحريمها، وهو دليل في الحقيقة على طهارتها لأنه لم يأمرهم بغسل الأواني منها. طيب إيش باقي؟ نعم
أبي ثعلب الخشني في بعض الطرق. وهذا ليس فيه دليل لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم في الخمر لم يأمر بغسل الآنية التي كانت تقل تلك الخمر. أما لما حرمت لحوم الحمر الأهلية فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الآنية التي كانت فيه.
نعم يقال أولا هذا ليس هو السبب، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني من الخمر وهي أواني المسلمين، فكيف بأواني أهل الكتاب؟ ثانيا أن السبب غير مسلم أنه من أجل أنهم يشربون بها الخمر لأنهم أيضا يطبخون بها الخنزير وهو نجس لا اشكال فيه، ثم على فرض ان هذا السبب لم يصح في سياق الحديث، فالعله هي البعد عنهم واجتناب اوانيهم، ولهذا اشترط ان لا نجد غيره، ولو كانت العله النجاسه ما اشترط هذا الشرط. طيب نعم
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 الشيخ، ان الواقع ان لو ان الفج ما حل الغلط في اول الامر وحرم في اخر، ولكن ان حل
لا
هذه
لا تاتي بها
لجنه الفساد يا شيخ فساد
لا تاتي بها سليم
من شر
ليس كل قول سليم سليما. نعم
اظن
يعني كان الحمر
نعم
الحمر كانت لو حلال تركها.
طيب
يا
شيخ
لنا
حرم
تخفى على كل حال موضوع لجل الشارع يا شيخ. قلنا فيها أما قوله بقول الله تعالى تخفى تخفى على ربه تخفى طهورا فإنه موجود من وجه. الوجه الأول أن الله تعالى فسر الطهورية هنا بأنه لا غول فيها ويأخذ عنها إنجاز، والوجه الثاني أن هذه خمر الآخرة والمتحدث عنه هو خمر الدنيا وأحوال الدنيا لا تقصر على الحال.
لا يجب وسقاهم ربهم شرابا طهورا، نقول ان الله فسر الطهور في آية اخرى انها خالص مما يضر بالعقل او بالبدن لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وثانيا احكام الدنيا ليست كاحكام الاخره، فلا يعتبر مفهوم هذا ساريا الى احكام الخمر في الدنيا. وشاخر ما هنا نعم
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء وشدد عن ذكر الله.
على كل حال ما دام الآن الأدلة التي استدل بها من قال بالنجاسة تبين أنه لا دلالة فيها، فنحن الآن هل نحتاج إلى دليل يثبت الطهارة؟ لا، لأن الأصل الطهارة، لكن مع ذلك هناك أدلة تثبت الطهارة. نعم يعني الدلالة من أول شيء أنه أراقها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المكان الذي كان الرسول فيه جالسا، والثاني أنه لم يأمره بغسل الراوية. طيب إذن حديث الراوية أن رجلا أتى براوية من خمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن حرمت فأهداها إليه، فقال إنها حرمت، فلما قال هكذا ساره رجل من الصحابة فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما سررته؟ قال قلت بيعه. قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، ثم ان الرجل افرغها فك حل وكاءها وافرغها امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره بغسل. طيب هذا دليل واضح. واما يعني اواني الخمر لم يامر الرسول بغسلها ايضا فهو دليل، لكن للمعترض أن يقول إن هذا الخمر وضع في الإناء وهو طاهر قبل أن يحرم، فيقال إن التحريم قد يكون قبل أن يضع هؤلاء خمورهم في أوانيه. نعم انتهى ضرورة أخذنا ما عندنا. على كل حال ما دامت الأدلة على نجاستها تبين أنه ليس فيها دلالة فنحن لا نحتاج إلى إثبات أنها طاهرة، لكن مع ذلك نزيد كلما زادت الأدلة زاد الحكم ثباته. طيب الحمر الأهلية هل لها مفهوم؟ الحمر الأهلية آدم ها
مفهوم الدليل على أن الحمر الوحشية على
وش الحمار
الوحشي المعروف يعني
حمار معروف
الوحشي هو يعني لونه بعضه
أبيض وبعضه
يعني
وبعضه أسود أو أحمر يعني مخطط.
إذا مخطط
إذن كل حيوان مخطط فهو حمار أهلي كذا. هل يستقيم هذا المعنى؟
لا
لا يستقيم. إذن الحمار الوحشي هو نوع من الصروف البرية متوحش لا يألف الناس ولا يألفونه، وهو في الحقيقة هنا في السعودية ما هو موجود، ما أدري يعني في أفريقيا يمكن قد يكون موجودا، نعم، لكن سابق كان موجودا بكثرة، نعم. ها؟ إلا هو يقول إنه مخطط، وبعضهم يقول إنه أبيض، لكن لأكثر أنا سمعت إنه مخطط.
رأيناه؟
لا لا، رأيته أين؟
رأيته في بعض المزارع الحدائق التي يضم فيها.
هنا؟
لا في البلاد.
في البلاد؟ لا لا، بلاد أفريقيا لا تسأل عنها. ما شاء الله. طيب، على كل حال لماذا قال لماذا كان النهي عن هذه اللحوم اللي في الخلف يا أخي سعبون اللي في الخلف اللي في الخلف
لأنها نجسة
علل بأنها
نجسة لأنها قالت إنها
نجسة. هل يؤخذ من هذا أن كل نجس فهو حرام؟
نعم يؤخذ منه
يؤخذ منه. طيب هل المحرم من الحمر هو لحمها فقط؟ عقيم
لا كل
الحديث يقول ينهاكم عن لحوم الحمر، هل نقول اللحوم فقط ولا حتى اللبن؟ حتى اللبن هل يسمى لحما؟ لا يسمى لحما. إذا يعني ما لها تخصيص اللحم لأن السبب ورد على اللحم حينما كان المسلمون حين فتحوا خيبر يطبخون لحوم الحمر فنادى إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وما دامت نجسة فالدم يخرج من بين فرط فاللبن يخرج من بين فرط ودم فيلزم أن يكون نجسا. طيب لو قال لنا قائل وإن كان هذا ليس من بحثنا يلزمكم على هذا أن تقولوا بأن ألبان الإبل تنقض الوضوء كما قلتم بأن لحمها ينقض الوضوء، فهل تقولون بذلك؟ الجواب نقول لا شك أن الوضوء من ألبان الإبل أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن الوجوب لا يجب استدلالا بقصة العرانيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يقل توضؤوا، لم يقل توضؤوا، فنخصص هذا بهذا الحديث. نعم. الحديث عمرو بن خارجة أتى به المؤلف عبد الرحمن، لماذا؟ إينا. يحيى
على أن
لعاب
ما يؤكل اللحم
خطأ، على أن لعاب
ها ولعابها يسير على كتفه
ايش؟
ولعابها
يسير
على كتفه
ايها، لكن الآن لعاب ايش؟
ما يؤكل اللحم.
هل قال إنه سال على بدنه لعاب ما يؤكل لحمه؟
لا قال هو على راحلته.
إذن
لعاب
أتى به المؤلف ليستدل بها على أن لعاب الإبل ظاهر. طيب كيف الدليل أو كيف الاستدلال؟ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم
أقره. إذا قال القائل هل تشهد أن الرسول رأى لعابها يسير على كتفه؟
نعم، لأنه حتى لم يعلم.
أصبر لا، هل تشهد على هذا؟ هل تشهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لعاب راحلته يسير على كتف عمرو؟
لا
تشهد. إذن في احتمال وإذا وجد احتمال بطل الاستدلال. كيف تجيب عن هذا؟
تجيب عن هذا الشيخ، لو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فرضا فإن الله سبحانه وتعالى علم.
نعم، يعني أجيب بأن أولا هذا أمر بعيد، أليس كذلك؟ وثانيا على فرض أنه لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم به فإن الله قد علم به وأقر. بارك الله فيك. إذن هل نأخذ من هذا قاعدة؟ نعم أنت لا لقبلك لا لشماء، هل نأخذ من هذا قاعدة؟ أرفع يدك. لا أنت رفعتها بالأول ذكر الخير اللي وراه. نعم طيب تفضل. اللي رفعها رفعا قويا، لا أنت رفعتها ثم خبطتها، نزل يدك الآن اللي وراه. نعم ولم ينزل به القرآن. طيب هذا طبعا هذه قاعدة أصولية، لكن قاعدة فقهية أن جميع ما يؤكل لحمه من الحيوان فيعابه طاهر، ومن أجل ذلك ساقه المؤلف هنا، لكننا ذكرنا في الشرح أنه لا حاجة إلى ذلك إلى الاستدلال لأن الأصل الطهارة. نعم بارك الله. ذكرنا أن الذي يخرج من الإنسان من ذكره ينقسم إلى أقسام، إلى أقسام. نعم الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا فيما سبق أنه يجوز للإنسان أن يخطب على الراحلة. الدليل ولا يشترط شيء في هذا. لا لا، يعني مثل كونه على البعيد هل يشترط أن لا يشق عليها أو يفعل وإن شق؟ ألا يكون فيما شق على البعيد. طيب ما هي الحكمة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم خطب على البعيد؟ نعم ها
الناس
فيكون
انتفاعهم بكلامه أكثر.
يعني هذا له تأثير؟ له تأثير.
نعم، لأن نظر الخطيب والسماع إلى كلامه أقوى في التأثير من مجرد سماع كلامه دون رؤيته.
هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه ينبغي للخطيب أن يكون عاليا؟
نعم.
طيب صحيح هذا؟ طيب لماذا أتى المؤلف في هذا الحديث بهذا الحديث في هذا الباب؟ بعيد طاهر وليس بنفسه. طيب هل نحن نحتاج إلى إثبات الدليل على أن يعاب البعير طاهر؟ أنت أي نعم أقول هل نحتاج إلى إثبات الدليل على طهارته؟ لماذا؟ لأن الأصل هو الطهارة. طيب صحيح، لكن إذا وجد الدليل الإيجابي فهو أحسن وأقوى. نعم هل أخذ العلماء من هذا ضابطا أو قاعدة؟ لا. مش كل لا 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 في مسألة اللعاب ما حضر؟
ما يخرج من
الحيوان
من
أكل
اللحم فهو طاهر.
إنما يخرج نعم أي نعم من الريق. طيب وغير الريق طاهر؟ إيش اللدن المسفوح؟ طيب هل بول الإبل طاهر؟ بول الإبل شد لي وجه الدلالة طيب نعم وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للعرانيين الذين اجتؤوا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولو كان نجسا ما أمرهم به لأن النجس حرام. ما هو المني الطاهر؟ أي نعم المني الطاهر نعم ها وغير ما كل لحم طيب هو أنت أجبت بغير ما أردت لكن لا بأس وفي فعل أنا أريد ما هو المني الذي يخرج من الآدم ويحكم بطهارته أحسن الذي يخرج دفقا بلذة طيب وإن لم يكن كذلك يعني يكون نجسا ويوجب الوضوء ولا يوجب الوضوء. عائشة رضي الله عنها ذكرت المنية باسم صريح هارون وهي امرأة فهل هذا يدل على أن أم المؤمنين رضي الله عنها ليس عندها حياء أو ماذا؟
لا يدل على ذلك.
ها؟
لا يدل على ذلك.
لا يدل لماذا؟
لأن هذا في بيان الحكم
اتباعاً حكم ولا ينبغي أن يستحي الإنسان مما يحتاج إليه الحكم البيان كذا؟ طيب توافقون على هذا؟ أي صح في حديث ابن عمر يقول أحلت لنا ميتتان ودمان شفت؟ رجعنا في حديث السمح ما يدل على الفرق بين بول الذكر والأنثى نعم يلا نتجاهل
قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام فيه دلالة على أنه فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الجارية والغلام فيكون بول الجارية يغسل أما الغلام فيكفي فيه الرش
والمراد بالرش
النظر
طيب دقيق سمير مهم الأخ اسمه أي طيب شريف عبد الله قوله الغلام هل هو يعني يعم كل غلام أم ماذا؟ الذي يتغذى باللبن ولا يأكل الطعام يعني لا يأكله على أنه غذاء طيب آدم ما الحكمة في التفريق بينهم
الحكمة في التفريق بينهما
يا آدم الحكمة في التفريق بينهما بين بول الصبي والصبية
الحكمة تفريق بين ما أن بول الغلام لأن الحكمة تفريق بينهما يعني أن بول الغلام يخرج
الحكمة في التفريق بينهما نعم سنجم الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم آدم أنا قلت لك ما دام الإنسان مؤمنا بالله ورسوله فإنه يكفيه أن يقال فرق الله بينه ورسوله في أي حكم يشتبه الإنسان طيب ما الذي استنبطه العلماء أو التمسوه من الحكم
قالوا
اي نعم. يعني قالوا ان غالبا ان الذكر يكون اغلى عند امه او اهله من الانثى فيكثر حمله فلذلك خفف فيه. طيب هذا نعم سليم. ما بعد وصلنا للتصحيح عطنا العلة سواء عليلة ولا سليمة. يعني أن نجاسة بول الجارية أغلظ من نجاسة بول الغلام بدليل اختلافهما في الريح. طيب بارك الله فيك. يعني يكثر إصابة من الثوب والبلن بخلاف الأنثى فلوحظ التخفيف فيه. تمام. طيب هذه علل ذكرنا أن بعضها قد يكون مقبولا وبعضها غير مقبول. سامي.
نعم العلة الصحيحة المقبولة بعد كون هذا حكم الله ورسوله هي أن بول الغلام أخف نجاة من بول الجارية، وذلك لأن الغلام يتغذى باللبن واللبن ليس له ثقل بسبب الطعام، فإن انضاف إلى هذا حرارة الغلام فإنه يجعل بوله أخف من نجاة من بول الجارية، ويدل على ذلك أن رائحته أقل خفة من رائحة بول الجارية.
يعني معناه أن بول الجارية أشد خبثا من بول الغلام، والشريعة الإسلامية يراد بإزالة النجاة منها هو إزالة المؤذي والأذى والقدر.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.